السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العلي العظيم. التدين في حياة الإنسان يجب أن يكون له انعكاسان. الانعكاس الأول والأساس في علاقته بالله سبحانه وتعالى، أن يعبد الله ويخلص له في العبادة ولا يشرك به شيئا. هذا هو الأساس، وهذا هو الأصل في تدين الإنسان، إخلاصه العبادة لله سبحانه وتعالى وتوحيده لله. الانعكاس الثاني يكون في علاقة الإنسان مع من حوله، تعامله مع الناس حوله، هذا هو الانعكاس الآخر لتدينه. بل إن علاقة الإنسان مع من حوله هي التي تبرز نتاج وثمرة عبادته لله. فإذا كانت عبادته لله تعالى عبادة صحيحة صادقة، فإن أثرها يظهر في تعامله مع الآخرين. إذا كانت علاقته مع الآخرين علاقة سيئة، علاقة غير سليمة، فهذا يكشف أن عبادته لله تعالى ليست عبادة صادقة مخلصة. أساساً واعبدوا الله، العبادة هي الخضوع. الأعمال العبادية التي نقوم بها إنما هي مظهر للخضوع لله، ولكن الحقيقة أن عبادة الله تعني الخضوع له في كل شيء. وبالتالي فإن إطاعة أوامر الله في حسن العلاقة مع الآخرين هو من صميم العبادة لله. واعبدوا الله أي اخضعوا لله. من مظاهر الخضوع لله الالتزام بأوامر الله تعالى في حسن العلاقة مع الآخرين. ولذلك الآية الكريمة تقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا هو الأصل، هذا هو الأساس، ولكن لا تقف الآية عند هذا الحد، بل تقول: وبالوالدين إحسانا. أن تحسن إلى الوالدين. إننا نعبد الله لأن الله تعالى هو الذي خلقنا وهو الذي يستحق العبادة، ونحن نقدم له الشكر بعبادتنا له على ما أنعم علينا من نعمة الوجود والخلق. ولكن وجودنا كان عبر الوالدين، وجودنا كان بأمر الله وبإرادة الله سبحانه وتعالى، ولكن عبر الوالدين. فكما أننا نتوجه لله بالشكر والعبادة لأنه خلقنا، كذلك يجب أن نتوجه للوالدين بالإحسان، لأن خلقنا ووجودنا كان عبرهما، وخاصة الأم وما تتحمله الأم في وجود هذا الإنسان وفي تنشئة هذا الإنسان وتربيته. لذلك بعد عبادة الله سبحانه وتعالى الشيء الأساس الإحسان للوالدين، وهذا ورد في عدد من آيات القرآن الكريم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالإحسان إلى الوالدين شيء أساس، أن يحسن الإنسان إلى والديه وبالوالدين إحسانا. ثم لا تقف المسألة عند هذا الحد، وبذي القربى أقرباؤك أرحامك يجب أن تحسن إليهم، أن تتعامل معهم بالإحسان. وبذي القربى واليتامى، مناطق الضعف في المجتمع، الأيتام الذين فقدوا معيلهم، فقدوا أباهم، هؤلاء ينبغي أن تحسن إليهم، أنت مطالب بالإحسان إليهم، وهو فرع وتواصل مع عبادتك لله سبحانه وتعالى. والمساكين، هؤلاء الفقراء، هؤلاء المحتاجون في المجتمع، مطلوب منك أن تحسن إليهم، أن تهتم بأوضاعهم. لا تتحقق عبوديتك لله ولا تكون عبادتك صادقة لله تعالى إلا إذا كنت مهتما بأمور الفقراء والمحتاجين. الله سبحانه وتعالى يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. الإنسان الذي لا يهتم بالضعفاء، لا يهتم بالأيتام، لا يهتم بالفقراء في المجتمع، هذا مكذب بالدين، هذا تدينه ليس تدينا صادقا. إذن الاهتمام بمناطق الضعف في المجتمع، الأيتام، اليتامى، والمساكين، وأيضا والجار ذي القربى، الجار الذي يجاورك، إذا كان قريبا منك من حيث النسب، أو كان قريبا منك من حيث الدين والمعتقد، أو كان قريبا منك من حيث الجغرافيا، هذا الجار كلما كان قريبا منك كنت مسؤولا عن الإحسان إليه. وكم من الأحاديث وكم من النصوص التي جاءت تتحدث عن أهمية الجار. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم، ما زال يوصينا بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. إذن الجار، الجار ذي القربى، والجار الجنب. الجار الجنب إما بمعنى أنه أجنبي عنك ليس من أرحامك، وإما بمعنى أنه أجنبي عنك دينيا ليس من دينك، ليس من مذهبك، وأما بمعنى أنه جار لكن ليس قريبا، بينك وبينه فاصلة. وقد ورد في النصوص أن حد الجوار 40 بيت من كل طرف من الأطراف. هذا الجار وإن كان سكنه بعيدا عنك شيئا ما، وإن لم يكن من أرحامك، وإن لم يكن من دينك أو من مذهبك، فهو له عليك حق الجوار، وأنت مطالب بالإحسان إليه. ثم تقول الآية الكريمة: والصاحب بالجنب. الصاحب من يصحبك في وقت من الأوقات، في مجال من المجالات، إذا كنت في سفر، من زاملك في السفر فهو صاحب لك. أحسن لرفقائك، لمرافقيك في الأسفار. تجد الإنسان يركب الطائرة، على يمينه على يساره ركاب آخرون، أو يركب السيارة في السفر، في القطار أيضا، السفينة، هؤلاء الذين يرافقونك في رحلتك أنت مطالب بالإحسان إليهم. أن تتعامل معهم تعاملا جيد، تبتسم معهم، تتحادث معهم، تخدمهم، تحسن إليهم. هذا من مظاهر العبودية الصادقة لله سبحانه وتعالى. ومن مصاديق الصاحب بالجنب زملاؤك في العمل. أنت تعمل في مؤسسة، تعمل في مكان، وهناك زملاء معك في العمل، زملاؤك في الدراسة، زملاؤك في أي مجال من المجالات. هؤلاء لهم حق عليك أن تحسن إليهم وأن تتعامل معهم تعاملا سليما جميلا. إذن الصاحب بالجنب وابن السبيل، المنقطع، الإنسان الذي تجده في مكان بعيدا عن وطنه، عن أهله، يحتاج إلى دعم، يحتاج إلى مساعدة. كم في بلادنا من أجانب، من وافدين، من مقيمين، من حجاج، من معتمرين. هؤلاء حينما أحدهم تكون له حاجة، يقع في مشكلة، فينبغي أن تمد له يد الدعم والمساعدة. هذا ابن السبيل منقطع، غريب، يحتاج إلى دعمك، يحتاج إلى مساعدتك. وما ملكت أيمانكم، الناس الذين هم تحت هيمنة الإنسان، الحمد لله الآن ليس هناك ملك يمين، ولكن هناك صورة أخرى، وهي صورة العمال والخدم في البيت، خادم شغال في البيت، سائق عندك، هذا تحت هيمنتك، موظف عندك يقوم بخدمتك. عليك أن تحسن إليه، أن تتعامل معه بالإحسان. هذا هو تجل لصدق عبوديتك لله سبحانه وتعالى. ثم تختم الآية بقوله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. لماذا يتعالى الإنسان على الآخرين؟ لماذا يبخل بإحسانه على الآخرين؟ لأنه يعيش حالة نرجسية، حالة نرجسية، حالة أنانية، يرى أنه أفضل من الآخرين، فلا يتواضع لجيرانه، لا يتواضع لأرحامه، لا يحترم العمال الذين يشتغلون تحت هيمنته وسلطته. أساس القضية هو شعوره النفسي بالتفوق عليهم ونظرته الدونية لهم. إن الله سبحانه وتعالى لا يحب الإنسان الذي ينظر إلى الآخرين من أبناء جنسه بدونية، الذي ينظر إلى ذاته نظرة نرجسية فيرى نفسه أفضل وأحسن ممن حوله. إن الله لا يحب هذا الإنسان الذي يتعالى على الآخرين، يحرم نفسه من محبة الله. الله لا يحبه، الله يكرهه. هل يود الإنسان هذا الحرمان لنفسه؟ محبة الله هي أمر مهم. إذا أراد الإنسان أن يحقق وأن يتوفر على محبة الله، فينبغي أن يتعامل مع الآخرين على أساس التواضع، وأن لا يرى نفسه وكأنه أفضل من الآخرين، وأن ينظر إلى الآخرين نظرة دونية. هذا يحرم نفسه من محبة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين له في عبادته، والصادقين في توحيده، والمحسنين لمن حولنا بأخلاقنا وتعاملنا. إنه ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.